بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ضابط المفهوم، وقلنا أن في ضابط المفهوم بيانان: بيان للسيد الشهيد رحمة الله عليه، وبيان للمشهور. وأما السيد الشهيد رحمة الله عليه فقد فصل بين ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، وبين ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. وقلنا بالأمس أن السيد الشهيد يقول عليه السلام: إذا أردنا أن نتعرف على ضابط المفهوم فتارة نفترضه على مستوى المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى المدلول التصديقي لها، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول هو ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري للجملة. وقلنا إننا سوف نأخذ الجملة الشرطية كمثال لبيان وتوضيح ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. وقلنا أيضا في ملاحظة مهمة أننا حينما نقسم إلى مرحلتين، أو نتكلم في مستوى مرحلتين، فإننا إنما نقصد الركن الأول أو الأمر الأول من ضابطي المفهوم. هذه ملاحظة وايد مهمة. قلت بالأمس أن الضابط الذي يثبت به المفهوم لابد أن يشتمل على أمرين: الأمر الأول ما يستفاد منه أصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيد من قيوده، وهو الربط الخاص الذي يستلزم ذلك، والذي قلنا أنه يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. والأمر الثاني ما يستفاد منه إن الذي ينتفي بانتفاء القيد هو طبيعي الحكم. وهذا التقسيم إلى مرحلتين ومعرفة ضابط المفهوم في مستوى مرحلتين، إنما نقصد به الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ وهو ذلك الأمر، ذلك النوع من الربط المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، وإلا فإن الأمر الثاني مدلول تصديقي. سيتبين إننا حينما نتكلم عن الأمر الثاني نقول إن المنتفي هو طبيعي الحكم من خلال مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة كما تعرفون مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا. فإذا تقسيم السيد الشهيد ضابط المفهوم، تقسيم الكلام في ضابط المفهوم في مرحلتين نتكلم فيه عن الأمر الأول، وهو ذلك الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء. وقلنا بالأمس أن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: يمكن أن نتصور أن المعنى الحرفي الموجود في الجملة الشرطية، ذلك المعنى الحرفي الذي إما أن يكون مدلولا لأداة الشرط إذا، أو هيئة الجملة الشرطية، إذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى الحرفي لأجل التسهيل بالمعنى الاسم الموازي له، فلا يخلو الأمر من أحد معنيين: إما أن نقول أن قولنا إذا جاء زيد فأكرمه معناه أن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه، وإما أن يكون معناه
أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه. فإذا كانت الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري تدل على المعنى الأول ويستفاد منها المعنى الأول فلا دلالة لها على المفهوم، لأن القول بأن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه لا ينفي أن شيئا آخر كمرض زيد، ككون زيد مجاهدا يستلزم وجوب إكرامه. بينما إذا قلنا أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه فحينئذ يثبت المفهوم للجملة الشرطية، ويدل هذا التعبير على الانتفاء عند الانتفاء بإضافة شيء آخر، وهو أن المتوقف على الشرط المتوقف على القيد هو طبيعي الحكم لا شخصي، وهذا كله قد مر بالأمس. ووصلت بالأمس إلى مسألة، وهي أننا ولا يزال الكلام في مرحلة المدلول التصوري، إذا كانت الجملة الشرطية نوع الربط فيها نوع النسبة فيها بنحو إذا أردنا أن نعبر عنه بالمعنى الاسم الموازي أن يكون أن وجوب إكرام زيد أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه يثبت لهذه الجملة الشرطية مفهوم، لكن لا بد من إضافة أن المفهوم يحتاج إلى أمرين، هذا الأمر الأول في مرحلة المدلول التصوري، والأمر الثاني لا بد أن يكون المتوقف على الشرط في الجملة الشرطية، على الوصف في الجملة الوصفية، على الغاية في الجملة الغائية، على أي شيء من ذلك على قيد لا بد أن يكون المتوقف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، لأن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط والوصف والغاية سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل، لأنه يكفي في انتفاء شخص الحكم قاعدة احترازية القيود كما ذكرنا سابقا. بعبارة قلنا سابقا أن المفهوم ليس مجرد الانتفاء عند الانتفاء، بل لا بد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، فنحتاج إلى أن نثبت أن المتوقف على الشرط أو الوصف أو الغاية هو طبيعي الحكم. هذا الأمر الثاني نثبته من خلال مقدمات الحكمة ومن خلال قرينة الحكمة، لكن أحتاج إلى وقف. إلى الآن واضح وين وصلنا؟ إلى الآن وين نتكلم؟ نتكلم في ضابط المفهوم برأي السيد الشهيد في مرحلة المدلول التصوري، وقلنا إذا دلت الجملة الشرطية مثلا على أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه في مرحلة المدلول التصوري أي دلت وضعا على ذلك، ونضم إلى ذلك أن المتوقف هو طبيعي الحكم، حينئذ يثبت المفهوم للجملة الشرطية. أما إذا قلنا لا، الجملة الشرطية ليست موضوعة للتوقف، ليست موضوعة إلى أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، بل موضوعة أن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه، فحينئذ لا تدل على المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. وهنا أريد أن أضيف شيئا، هذا الشيء هو أن السيد الصدر رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال لا بد أن يكون المنتفي والمتوقف على الشرط أو الوصف أو الغاية أو أي قيد آخر هو طبيعي الحكم، وإلا فإن انتفاء شخص الحكم لا يحتاج إلا إلى قاعدة احترازية القيود. انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، بانتفاء الوصف، بانتفاء الشرط ثابت بقاعدة احترازية القيود. قلنا بالمفهوم أو لم نقول؟ نريد أن نؤكد هنا مسألة، أنه ماذا يقصد السيد الشهيد بذلك؟ ماذا يقصد؟ هذه نقطة وين وتنفعكم في الأبحاث القادمة. لا يريد السيد الشهيد أن يقول في هذه الكلمة المتكررة في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، وفي البحث الخارج، ويريد أن والتي يقول فيها السيد الشهيد لا بد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، وإلا فإن انتفاء شخص الحكم حاصل، قلنا بالمفهوم أو لم نقل. لا يريد السيد أن يقول هنا إن الغرض من المفهوم الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم بالركن الثاني فقط. شوية أنت تقول لي هذه الملاحظة وايد دقيقة. فهم البعض من هذه العبارة ما هو الغرض من المفهوم؟ جاوبوني. أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، وإلا إذا أردنا أن يكون المنتفي هو شخص الحكم فهو حاصل بقاعدة احترازية القيود. فهم البعض من ذلك أن هذا الغرض الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم بأي شيء؟ بالركن الثاني، وحينئذ يمكن الاستغناء عن الركن الأول الذي هو شنو؟ دلالة الجملة على الانتفاء، على أصل الانتفاء عند الانتفاء بقاعدة احترازية القيود، وهذا خطأ. إذا فهمنا هذا الفهم سوف لا نستطيع أن نحل إشكالات آتية، فانتبهوا معي. السيد الصدر لا يريد أن يقول إن الغرض من المفهوم الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم بالركن الثاني فقط، وأن الركن الأول يمكن تعويضه بقاعدة احترازية القيود، لا يقصد ذلك. فإن هذا الغرض الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم لا بالركن الثاني فحسب، بل بالركن الأول أيضا، بحيث لا يمكن الاستغناء عن الركن الأول حتى بتعويضه بقاعدة احترازية القيود. كيف؟ ما هي العبارة أوهمت؟ كيف؟ شوفوا، التوصل إلى انتفاء شخص الحكم لا يحتاج لا إلى الركن الثاني ولا إلى الركن الأول، بل يكفي فيه قاعدة احترازية القيود. ما يقوله يريده: أكرم الفقير العادل، فحينئذ إذا لم يكن هذا الفقير عادلا انتفى عنه شخص هذا الحكم، قد يجب إكرامه بوجوب آخر، بملاك أنه عابر سبيل، بملاك أنه مجاهد، بملاك أنه مريض، فحينئذ شخص الحكم لا يحتاج إلى أي من الركنين. انتفاء شخص الحكم، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف يحصل بقاعدة احترازية القيود. وأما الغرض المراد من المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم لا يحصل بالركن الثاني فقط، ولا يتقوم بالركن الثاني فقط، وإنما يحتاج إلى الركن الأول ولا يستغني عنه، ولا تعوض عن الركن الأول قاعدة احترازية القيود. فالسيد الشهيد يؤمن بأن الغرض المطلوب من المفهوم وهو التوصل إلى انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، كما لا يمكن الاستغناء فيه عن الركن الثاني، كذلك لا يمكن الاستغناء فيه عن الركن الأول، وإن عوضناه بقاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود لا تعوض الركن الأول ولا تغني عنه، فهي لا تستطيع لوحدها أن تؤدي دور الركن الأول كما توهم. ولأجل توضيح ذلك لابد أن نعود إلى الركن الأول لنؤصل البحث في حدوده. نعمق البحث في حدوده قبل الانتقال عن هذه النقطة، قبل الانتقال عن نقطة بيان السيد الشهيد لضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، قبل الانتقال من هذه النقطة أحتاج إلى أن أرجع حتى أبين أن الركن الأول لا يستغنى عنه، حتى لو عوض بقاعدة احترازية القيود لا تكفي عنه قاعدة احترازية القيود. كيف ذلك؟ انتبهوا، المطلوب إثباته بالركن الأول لأجل التوصل إلى المفهوم أمر زائد على ما تقتضيه قاعدة احترازية القيود. شوية العبارة تحتاج إلى دقة، ولذلك أعيد وأكرر، لأن المطلوب إثباته بالركن الأول عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. شو انتبهولي، عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، لا في فرض إرادة حكم شخصي، بل في فرض إرادة طبيعي الحكم أيضا. الذي يراد إثباته بالركن الأول الانتفاء عند الانتفاء، إذا كان الحكم شخصيا فينتفي شخص الحكم، وإذا كان الحكم طبيعيا أي طبيعي الحكم فالمنتفي طبيعي الحكم. الركن الأول يثبت أصل الانتفاء عند الانتفاء مطلقا، سواء كان المنتفي هو شخص الحكم أو كان المنتفي طبيعي الحكم. تبويا، وهذا ما يتم، هذا الركن الأول في ظل النسبة التوقفية. فنقول بأن وجوب إكرام زيد في مثالنا متوقف على مجيئه، هذا المتوقف إذا كان هو شخص الحكم فينتفي بانتفاء المجيء، وإذا كان هو طبيعي الحكم فينتفي بانتفاء المجيء. بينما في قاعدة احترازية القيود هذا شوي تبولي، غاية ما تقتضيه قاعدة احترازية القيود إذا لم تكن النسبة توقفية هو عبارة عن انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، حتى إذا كان المراد بالحكم طبيعيا. أكرم الفقير العادل وانتفى وصف العدالة، ماذا تدل هذه الجملة إذا لم تكن النسبة توقفية؟ كانت النسبة استلزامية، ماذا تدل؟ تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني تدل على ثبوت وجوب إكرام الفقير العادل ما دام عادلا، وتدل على انتفاء شخص الحكم عند الانتفاء غاية ما تقتضي قاعدة احترازية القيود هذا، حتى لو فرض أن الحكم كان هو الطبيعي. أكرم الفقير العادل، انتفت العدالة غاية ما تقتضي قاعدة احترازية القيود إذا لم نقل بالنسبة التوقفية، يعني أن زيدا العادل أو إذا كان عادلا أو عدالة زيد تستلزم وجوب إكرامه. إذا فقدت عدالة زيد ماذا يدل ذلك؟ غاية ما يدل أن شخص الحكم هذا ينتفي. هل يمكن إكرامه بملاك آخر؟ مسكوت عنه في هذه الجملة ما دامت استلزامية. واضح الفكرة؟ حتى لو فرض أن الحكم وجوب الإكرام هنا كان طبيعي الحكم، ما دامت النسبة استلزامية ولم تكن النسبة توقفية فغاية ما تقتضيه قاعدة احترازية القيود أن المنتفي شخص الحكم. بينما الركن الأول ماذا يفيد؟ يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، إذا كان الحكم شخصيا فالمنتفي هو شخص الحكم، وإذا كان طبيعيا فالمنتفي هو طبيعي الحكم. ومن هنا نحتاج إلى الركن الثاني، لأن الركن الثاني ماذا يثبت؟ يثبت لنا أن المنتفي هو الطبيعي، طبيعية الحب. فحينئذ قاعدة احترازية القيود عوضت عن الركن الأول أو لم تعوض؟ لم تعوض عن الركن الأول. واضح الفكرة؟ فلا توهم العبارة، لا تكون موهمة. يعني حينما نقول أنه لا بد أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، وإلا إذا كان شخص الحكم فتكفي في ذلك قاعدة احترازية القيود، لا يريد السيد الشهيد أن يقول بأننا إذا لا نحتاج إلى الركن الأول والمهم هو الركن الثاني، بل نحن لا نستغني عن الركن الأول. لا ما هو الركن الأول؟ أن يكون نوع الربط بنحو النسبة التوقفية، لأنه إذا لم يكن الربط بنحو النسبة التوقفية فحينئذ ماذا يكون؟ بنحو النسبة الاستلزامية. وحينئذ حتى على قاعدة احترازية القيود غاية ما ينتفي شخص الحكم، حتى لو أثبتنا أن المتوقف هو طبيعي الحكم. لماذا؟ لأن الجملة هكذا، مجيء عدالة زيدين مثلا تستلزم وجوب إكرامه، حتى لو كان وجوب الإكرام هو الطبيعي فهذه الجملة بحد ذاتها لا تنفع أكثر من نفي شخص الحب. بينما الركن الأول الذي هو انتفاء الحكم عند انتفاء قيده ماذا يقول؟ يقول أنا أتكلم لكم إذا كانت الجملة النسبة فيها توقفية، أقول لكم إذا انتفى القيد انتفى الحكم، يثبت أصل الانتفاء. إذا كان الحكم طبيعيا فالمنتفي هو طبيعي، وإذا كان الحكم شخصيا فالمنتفي هو شخص الحكم. واضح؟ واضح هاي الملاحظة؟ هذه نحتاجها وين؟ في البحث بعد ذلك في أي ركن مورد الخلاف من أركان المفهوم. إذا على هذا الفهم البسيط العبارة المتوهم، حينئذ لا نحتاج إلى الركن الأول ونحتاج إلى الركن الثاني، بينما ليس الأمر كذلك. وسيد واضح لكم؟ خلوها في بالك. جي أعود. وعلي اتضح أن ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري عبارة عن ركنين عند السيد الشهيد. ما هو الركن الأول؟ أن تكون الجملة دالة بالدلالة التصورية على النسبة التوقفية للنسبة الاستلزامية، وإنما نعبر بالنسبة التوقفية، بينما في الشرح قلنا توقف وجوب إكرام زيد متوقف قلنا للتسهيل، والتوقف معنى اسمي يوازي المعنى الربط الحرفي. واضح؟ الركن الثاني أن يكون المتوقف والملتصق طبيعي الحكم وسنخه لا شخص. وحينئذ عند السيد الشهيد رحمة الله عليه لا حاجة لإثبات كون الشرط علة منحصرة، علة تامة منحصرة، أو جزء علة منحصرة، لا حاجة لذلك. بل حتى لو لم يثبت اللزوم بين الشرط والجزاء، وإنما كان التوقف مجرد صدفة واتفاق، كما لو اتفق دائما أن مجيء زيد متوقف على مجيء عام، وهنا يثبت الانتفاع عند الانتفاع. لا يحتاج إذا كان الشرط شوية تبولنا. إذا كان السيد الصدر، البعض يقول إن هذا الركن غير صحيح عند المشهور. السيد الصدر ما قال غير صحيح، يقول لا حاجة له، لا حاجة له. اشتراط كون الشرط علة تامة أو جزء علة منحصرة للجزاء لا حاجة إليه، إن توفر تحقق المفهوم قطعا. لكن تعرفون توفر صعب، ولذلك أنكر الشيخ الآخوند، أنكر أن مقدمات الحكمة قادرة على أن تثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ولذلك أنكر المفهوم. السيد الصدر يقول إذا ثبت أن الشرط علة تامة أو جزء علة منحصرة، الانحصار مهم للجزاء، تحقق المفهوم قطعا. لكن لا حاجة لذلك، يكفي أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط ولو توقفا اتفاقيا صدفتيا. وهنا أود أن أبين كيف يمكن أن يكون التوقف لمجرد صدفة، في حين أن التوقف حينما تقول هذا متوقف على هذا فإن هذا يستبطن معنى الدوام والاستمرار، والصدفة تعني نفي الدوام والاستمرار. هكذا قد يتوهم البعض وياي منتبهين. كيف يمكن نقول ليس المراد بالصدفة هنا بتعبير السيد الشهيد ما ينافي الاستمرار والدوام، المقصود بالصدفة هنا ما يقابل اللزوم العقلي واستحالة الانفكاك العقلي. تارة نعبر يستحيل عقلا أن ينفك هذا عن هذا، هذا شيء، وأخرى نعبر أن هذا لا ينفك عن هذا لكن دون استحالة عقلية، اتفاقا لا ينفك اتفاقا. يعني شلون؟ يعني الآن لو فرض كلما ذهبتم إلى السهلة وجاء زيد جاء بعده عم، واتفاق دائمي، فتستطيع أن تقول كلما جاء زيد إلى السهلة جاء عم، وتستطيع أن تقول مجيء عمر إلى السهلة متوقف على مجيء زيد قبله، اتفاق دائمي. لكن هذا هنا الانفكاك مستحيل عقلان، غير مستحيل عقل. لم يحصل الانفكاك اتفاقا. فالسيد الصدر عندما يعبر يقول التوقف الصدفتي يقصد الاتفاق الدائمي بما يقابل اللزوم العقلي واستحالة الانفكاك عقلا، مو المقصود يعني شلون توقف وشلون يحصل صدفة. الصدفة تنافي الاستمرار والدوام، مقصودة بالاتفاق والصدفة ما يقابل الاستحالة العقلية واللزوم، يعني استحالة الانفكاك العقلي واللزوم العقلي. واضح هذا كله في ضابط المفهوم في مستوى الدلالة التصورية من وجهة نظر السيد الشهيد رحمه الله عليه. الآن واضح شنو الركنين اللازم توفرهما في المدلول الالتزامي المعبر عن نوع من الربط الخاص المتفرع على الربط بين طرفي القضية، شنو الركنين؟ الركن الأول جاوبوني أن تكون الجملة دالة على نسبة توقفية، توقف الجزاء على الشرط، توقف الحكم على قيده. والركن الثاني شنو؟ أن يكون المتوقف طبيعي الحكم، ولا نحن المتوقف المتوقف المنتفي، أن تكون المتوقف المنتفي نفس الشيء الملتصق طبيعي الحكم، المنتفي المتوقف المنتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، ولا حاجة لإثبات أن القيد إلا تامة أو حتى جزء إلا منحصرة للجزاء، لا نحتاج إلى ذلك. هذا كله في ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. خلينا نطلع قال ضابط المفهوم، ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص، أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. شنو قلنا؟ قلنا احنا سبق وأن قلنا أن المفهوم مدلول التزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي. أي مدلول التزامي؟ هو المدلول الالتزامي المعبر عن شنو؟ ربط خاص بين طرفي القضية، المتفرع على الربط الخاص بين طرفي القضية. الآن عرفنا هذا الربط الخاص شنو جوهرة، هذا نوع الربط ما هو، كيف يستلزم المفهوم، كيف يؤدي إلى الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو بحث. قال وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما طبعا هذا التقسيم مختص بالسيد الشهيد رحمة الله عليه، والمشهور لم يقسم ضابط المفهوم إلى مرحلتين، المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هذا مختص بالسيد الشهيد رحمة الله، المشهور لا، دخل مباشرة في إثبات أن الشرط أو أن القيد علة تامة منحصرة للجزاء. كيف يمكن إثبات ذلك؟ يثبتون باستدلالات ترجع إلى الإطلاق، وإذا كان ترجع إلى الإطلاق فيصير داخل في المدلول التصوري أو في المدلول التصديقي. المدلول التصديقي قال: وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية، تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. سؤال هنا أسأل، احنا شنو قلنا؟ الضابط الذي يثبت به المفهوم يشتمل على شنو؟ على أمرين. شنو الأمر الأول؟ ما يستفاد منه أصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيد من قيوده، وهذا شنو عبرنا عنه؟ عبرنا عن الربط الخاص الذي يستلزم الانتفاء عند انتفاء. والأمر الثاني شنو؟ ما يستفاد منه إن الذي ينتفي هو طبيعي الحكم، شنو؟ لا شخصي حكم. سؤال: هذا الضابط اللي نتكلم عنه، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية، مرة تكلمنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية، ومرة نقول لا ماكو هكذا مدلول تصوري، أكو مدلول تصديقي. هذا الذي يمكن أن نبحثه مرة في مرحلة الدلالة التصورية ومرة في مرحلة الدلالة التصديقية، أي أمر من الأمرين؟
الأول.
ما هو الأول؟ هو ذلك الربط المعبر للانتفاء عند الانتفاء، مو كل الأمرين. واضح لكم الفكرة. الأمر الثاني وين يبحث؟ الأمر الثاني في مرحلة المدلول التصديقي. نعم نعم، لكن الدليل على مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة شنو؟ مدلول تصديقي. فإذا شنو الضابط ينقسم بحثه إلى مرحلتين، مرحلة المدلول التصديقي؟ إذا الأمر الأول
يعني مرتبة المدلول التصديقي متأخر البدن عن التصور، ما يصير التداخل.
إذا قلنا أنه الثاني الأول الثاني اللي هو مدلول تصديقي، إذا قلنا أيضا يبحث في مرحلة المدلول التصوري، إذن الدلالة التصورية متفرعة على الدلالة التصديقية، وهذا يعني أنه لا يوجد لللفظة مدلول تصوري إلا وأن يكون لها مدلول تصديقي، وهذا مو صحيح، لأنه اللفظة الصادرة من نائم شنو؟ واضح غير قاصد، شنو؟ هذه لها مدلول تصوري وليس لها مدلول تصديقي. طيب، أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة، يا أداة الشرط أو هيئة الجملة في هذه المرحلة، من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي. ليش استخدم التعبير بالمعنى الاسمي؟ لأجل التسهيل، يعني استعمل المعنى الاسمي الموازي للمعنى الحرف. واضح؟ هنا راح يكون أكو معنيين، الاستلزام معنى اسمي يوازي المعنى الحرفي النسبة الاستلزامية، والتوقف معنى اسمي يوازي معنى حرفي اللي هو النسبة التوقفية. قال: وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. هذا تعبير، وهذا شنو التعبير قلنا؟ هذا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، هذا يدل على الثبوت، جاوبوني، عند الثبوت. أما الانتفاع عند الانتفاء ما يدل على انتفاء طبيعي الحكم، يعني يدل على انتفاء شخص الحكم. ليش ما يدل؟ لأنه بالإمكان، إذا قلنا مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه ولم يأتي زيد، انتفى شخص الحكم، لكن قد يجب إكرامه بشيء آخر، مثلا كون زيد مجاهد، كون زيد مريض، كون زيد عابر سبيل. قال ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام. معنى الاستلزام، الاستلزام شنو؟ معنى اسمي يوازي معنى حرفه والنسبة استلزامية. وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق وهو يوازي النسبة التوقفية. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. ليش؟ هذا المعنى مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه بقدر ما هو داخل في المدلول التصوري لا يقتضي أكثر من كون الزيارة والمجيء مستلزمة المن لوجوب الإكرام. وهل أن غيرها من الأمور ككون زيد مريضا أو مجاهدا أو عابر سبيل يستلزم وجوب الإكرام أو لا؟ ساكت عن ذلك، لا ينفيه ولا يثبته. فإذا جاء ما يدل على وجوب الإكرام لزيد لأنه مريض ينافي القول الأول أو لا ينافي؟ لا ينافي. إذا جاءك مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه ثم جاء تعبير آخر جهاد زيد يستلزم وجوب إكرامه، ماكو منافات. واضح الفكرة؟ بينما إذا قلنا إكرام زيد متوقف على مجيئه ثم جاء دليل آخر قال جهاد زيد يستلزم وجوب إكرامه، أقول لكم منافات. أكو منافات ولا بد أن تحل هذه المنافات، لأن العبارة الأولى تستلزم انتفاء كل أنواع كل حصص وجوب الإكرام، والدليل الثاني يثبت وجوب إكرام لحصة خاصة، فتوجد منافاة. قال فلكي تكون، قال والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاء، والثاني يدل عليه. هذا المعنى الأول الاستلزام، والمعنى الثاني التوقف يدل عليه. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. واضح؟ ولا بد إضافة إلى ذلك. هذا الركن الأول. شنو الركن الأول إذن في مرحلة المدلول التصوري؟ أن تكون الجملة دالة وضعا على النسبة التوقفية. الركن الثاني شنو؟ قال ولا بد إضافة إلى ذلك، هذا الركن الثاني، أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا. زين، هذا كيف نثبت طبيعي الوجوب؟ جابوني من خلال الإطلاق وقرينة الحكمة. زين، وإلا شنو؟ وإلا إذا كان وجوبا خاصا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء انتفاء ذلك الوجوب الخاص يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما. يعني شنو؟ يعني ولو لم يتحقق المفهوم. يعني شنو؟ يعني ولو لم تتوفر أركان المفهوم. وياي منتبهين، هاي العبارة أوهمت البعض أن المقصود أن المهم هو الركن الثاني وأن قاعدة احترازية القيود تعوض عن الركن الأول، وبيّنت أنها لا، قاعدة احترازية القيود لا تحتاج، لا انتفاع شخص الحكم لا يحتاج لا للركن الأول ولا للركن الثاني، بمجرد انتفاء الوصف ينتفي شخص الحكم ما يحتاج، بينما المفهوم يحتاج كلا الركنين. وإذا ثبتت كثير موجودة في العبائر دون تصريح، الشروح ما أقول على اسمه، الشروح تدل على أنه كأن القاعدة احترازية القيود، بعض الشروح تدل على أن قاعدة احترازية القيود نستغني بها عن الركن الأول، لا يصرح، لكن الشرح أنتم عندما تقرؤوا تفتهمون منها. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم. ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء ما نحتاج أو جزء إلا له. تذكرون إحنا في الحلقة الثانية إيش قلنا لا توجد حاجة لكون الشرط علة تامة حتى على رأي المشهور، بل يكفي كونه جزء علة. تذكرون ليش؟ لأنه إذا انتفى جزء العلة المنحصرة ينتفي المعلول أم لا ينتفي؟ ينتفي المعلول حتى على رأي المشهور، إذا كانت منحصرة فنحن لا نحتاج إلى علة تامة أن يكون الشرط علة تامة لأنه تكفينا النسبة التوقفية، ولا نحتاج إلى جزء علة منحصر، علة تامة منحصرة وجزء علة منحصرة. لماذا؟ يكفي أن نقول بأن الجزاء متوقف على الشرط، أن الحكم متوقف على قيد من قيوده. وإلا إذا كان الشرط أو القيد علة تامة منحصرة يثبت المفهوم قطعا، بس لا حاجة إلى ذلك. وأيضا على رأي المشهور السيد يشير في الحلقة الثانية يقول أنتم أن على قولكم ما تحتاجون إلا علة تامة منحصرة، يكفي أن يكون جزء علة منحصرة، ما دام جزء علة منحصرة أيضا إذا انتفى ينتفي الجزاء. فأنتم أم على رأيكم ما تحتاج تقولون إلا أن يكون الشرط جزء علة، أن يكون الشرط علة تامة منحصرة. صحيح العلة التامة المنحصرة إذا انتفت ينتفي الجزاء، لكن يكفي أن يكون الشرط جزء علة منحصرة، لأنه إذا كان الشرط جزء علة منحصرة وانتفى ينتفي الجزاء، لأن المعلول ينتفي بانتفاء جزء علته المنحصرة. قال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له. سيد الصدر ناش يريد يقول لا توهمون أنه بمجرد أنه لم يثبت لدى أصولي أن الشرط علة تامة للجزاء أو أن الشرط جزء علة منحصرة للجزاء حينئذ يقول لا مفهوم لهذه الجملة، لا نحتاج إلى ذلك، يكفي أن تدل الجملة في مرحلة المدلول التصوري على أن الجزاء متوقف على الشرط، ولو توقفا اتفاقيا ليس توقفا لزوميا ولا عليا ولا انحصاريا. قال
اتفاق دائم شنو
هذا؟ ليش؟ ليش؟ ماكو اتفاق دائمي؟
صدفة دائمة.
إيه ماكو؟
صدفة قد تدخل.
لا أنا قاعد أفترض اتفاق دائمي بس مو لزوم عقلي.
شنو فرق عنه؟
إذا ما ثبت شيء.
شنو فرق عن العلة؟
مو علة. مو لا مو الفرق عن العلة، فرق عن اللزوم العقلي. أنت تشترط أن يكون الشرط شنو؟ لازم علي منحصر. فالسيد يقول لا يشترط أن يكون لازما، من بعدين مناقشات الآخرون أن هذا ليس لازما عقليا. فالسيد يقول يكفي أن يكون الاتفاق الدائمي، هو هذا اسم من أسماء العلة لكن ليس لزوما عقليا بحيث يستحيل الانفكار.
يعني هذا بس
مو لزوم عقلي، أنا هذا قلت مقابل لزوم العقلي. قال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا حتى اللزوم ما نحتاجه، وكان التوقف لمجرد صدفة، هذه المجرد صدفة لازم تكتبون عليها المقصود بها، لازم أنتم كتبوها، أنا شرحتها بالأثناء، لازم تكتبون المقصود بالصدفة ما يقابل اللزوم العقلي بالمعنى المستبطن لاستحالة الانفكاك. فالمراد بالصدفة هنا الاتفاق الدائم والمستمر بدون لزوم عقلي. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فسيأتي والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر طولت هنا وأطنبت هنا حتى إن شاء الله نريحكم في الأبحاث القادمة، لأنه هنا هو الضابط المفهوم اللي عليه تترتب أشياء كثيرة وجملة من الإشكالات والتوضيحات ربما لا نحتاج لها بعد ذلك.